الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الله عز وجل ذكر عن المشركين أنهم التمسوا من الرسول قرآنا غير القرآن أو أن يبدل هذا القرآن. التمسوا ذلك لأن هذا القرآن مشتمل على شتم الأصنام التي جعلوها آلهة لأنفسهم، فلهذا السبب ذكر الله تعالى في هذا الموضع ما يدل على قبح عبادة الأصنام. هم قالوا نريد قرآنا لا يوجد فيه شتم الأصنام، فجاءت هذه الآية لتقول ما هذه العقول التي تعبد الأحجار من دون الله رب العالمين. فالله تبارك وتعالى حكى عنهم أمرين في هذه الآية، أنهم يعبدون الأصنام، وثانيا أنهم كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أما الأول فنبه الله تعالى عليه بقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعني يتوجهون بالعبادة وصرف العبادة لغير الله تعالى، بل يتوجهون لصرف العبادة للأصنام التي لا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا. أصل العبادة أيها الإخوة هي أمر فطري في البشر، أمر فطري في البشر، وهي غريزة العبادة الفطرية تأتي أيها الإخوة بدون معرفة حق أو باطل، بسبب وجود قوة غيبية علوية تقدر على التصرف في هذا الخلق. لأجل هذا الإنسان يتوجه إلى هذه الجهة العلوية التي تقدر على التصرف في الخلق، فلذلك عبد الإنسان الأشياء لظن هذا الإنسان أنها تنفع وتضر من دون الله. حتى الذين يعبدون المعبودات في هذا الزمان يقولون هم الذين ينفعون، يملكون النفع ويملكون الضر. فالله تبارك وتعالى قال عن هؤلاء ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعني عبدوا حجرا، هل الحجر ينفع أو يضر؟ عبدوا شجرا، هل الشجر ينفع أو يضر؟ عبدوا جنا، هل الجن ينفع أو يضر؟ هل يملك النفع أو الضر؟ إذا كنا نقول أيها الإخوة إن عبادة الله تعالى، نقول إن عبادة الله لأن الله هو الذي يملك النفع والضر، هو الذي بيده كل شيء، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. طب إذا كان ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، إذا أدع من ينفعك ومن يضره، لا تدع ما لا ينفعك ولا يضرك، إذا أدع من ينفعك أو يضرك، والذي ينفعك ويضرك هو الذي قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إذا لما نفى الله تعالى عبادة الأصنام من دون الله لأنها لا تملك النفع أو الضر الاستقلالي، لا تملك النفع أو الضر الاستقلالي، وبعض يقول طيب ربما يضرب الإنسان بحجر فيصاب بضر، نقول ليس الحجر هو الذي أصابه بالضر، بل اليد التي ضربت هي التي أصابت بالضر. ثم ثانيا إن النفع العام الذي أو الضر العام الذي لا يستطيع إيصاله إلى الناس إلا بقوة غيبية هي لله الواحد القهار. حتى يقول الذين عبدوا الجن وعبدوا الملائكة، طب الجن ربما تصيب الإنسان بالضر وربما تنفعه، لكن هؤلاء لا يملكون لعابديهم النفع والضر بالقدرة الذاتية الغيبية التي هي فوق الأسباب التي منحها الخالق للمخلوق. الأسباب التي منحها الخالق للمخلوق أسباب محدودة، لكن حتى الجن حتى الملائكة لا يملكون أن يوصلوا نفعا مستقلا فوق القدرة الغيبية التي منحها الله تعالى من الأسباب للمخلوق. المخلوق له قدرة معينة، لو كان من الملائكة له قدرة معينة، الجن لهم قدرة معينة لا يستطيعون أن يتصرفوا تصرفا مطلقا. فلذلك قال ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم، ما لا يضرهم ولا ينفعهم. والمقصود هنا بيان بطلان الشرك بالألوهية، وهو عبادة غير الله مهما يكون المعبود، صنما حجرا، إبطال عبودية غير الله، بطلان الشرك بالربوبية. ذكر الله تعالى القسمان، الخلق والتدبير في الآيات السابقة، يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. هنا بطلان الشرك في الألوهية، سابقا بطلان الشرك في الربوبية، هنا بطلان الشرك في الألوهية. والفرق بين الألوهية والربوبية، الربوبية توحيد الله بأفعاله، والألوهية توحيد الله بأفعالك أيها العبد. الألوهية توحيد الله بأفعالك، والربوبية توحيد الله بأفعاله. فأن تقول الخالق المالك الذي يدبر الأمر ربوبية، طب أن تتوجه وأن تخلص العبادة لمن يدبر الأمر توحيد ألوهية، عبودية لله، اللي هو بيسموه العلماء توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الطلب والقصد، كل هذه مصطلحات لشيء واحد ألا وهو توحيد الألوهية، توحيد العبادة. هنا قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وذلك توحيد الألوهية منه الدعاء، منه الذبح، منه النذر، منه القصد، منه السجود، منه السجود. فهذا لا يكون أبدا إلا لله، الذبح لا يكون إلا لله، النذر، الدعاء لا يكون أبدا إلا لله الواحد القهار. لماذا؟ قال لك السبب، أنه هو الذي يملك النفع والضر، والإنسان يتجه لتلك القوة التي تملك له النفع وتملك له الضر. الإنسان يتجه لتلك القوة التي تملك النفع وتملك الضر. لما تولى بعض الولاة لأمير المؤمنين يزيد ابن عبد الملك، تولى ابن هبيرة، فبعث للحسن البصري يأمره أن يعظه أو يطلب منه الموعظة، فقال يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، فإن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله. هذه كانت كلمة، أن الإنسان إذا كان في قوة تملك النفع والضر، إذن هؤلاء الأصل أن نطيع الله فيهم، لا أن نطيعهم وأن نعصي الله، أن نطيع الله فيهم. قال يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، فإن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله. هذه القوة التي يعلمها المسلم أيها الإخوة، أن الذي بيده النفع والضر، لا يملك كل البشر أبدا أن يوصل ذرة من الضر إليك إلا إذا كتبها الله عليك. وكلكم يحفظ حديث، واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن مدام يضروك ينفعوك، كل الأمة كل أهل الأرض اجتمعوا على نفعك اجتمعوا على ضرك، لن يكون هذا، لن يصل إليك النفع والضر إلا إذا كتبه من يملك النفع والضر، إلا إذا كتبه من يملك النفع والضر، إلا إذا كتبه من يوصل إليك هذا النفع ومن يوصل إليك هذا الضر. ولذلك هو الذي يستحق العبادة. يعني نحن نقول توحيد الربوبية فيه إثبات لتوحيد الألوهية، يعني من خلال توحيد الربوبية نقول الرب الخالق المالك الذي يعز ويذل، يرفع ويخفض، يقبض ويبسط، يعز ينفع ويضر، يملك النفع والضر، هو الذي يستحق العبودية. هذا الاستحقاق. وذلك الله عز وجل يقيم الحجة عليهم من خلال اعترافهم أن الله هو الخالق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الحكيم، ولئن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. كيف تصرفون عن عبادة الله ما دام الله هو الخالق؟ الخالق وحده هو الآن الاستحقاق، هو المستحق للعبادة وحده. هنا في الآية يملك النفع والضر وحده. طيب كيف يملك النفع والضر وحده وتطلب العبادة من غيره؟ يملك النفع والضر وحده، له العبادة وحده، يستحق العبادة وحده. هذا منطق التفكير الصحيح، يعني هذا التفكير السليم في فهم الإنسان. أنت تعبد، تتجه إلى من يملك النفع والضر، إلى من يملك النفع والضر. وكل المخلوقات أيها الإخوة كلها بقبضته، يعني كل المخلوقات مهما بلغ ضرها ومهما بلغ نفعها، لأن نفعها كما قلنا ليس ذاتيا، أو أن ضرها ليس ذاتيا، بل بما أودع الله فيها من صفة النفع أو صفة الضر. ولذلك قد يسلب الله تعالى الضر من بعض الأشياء، يسلبه رب العالمين. مثلا السكين التي أراد إبراهيم أن يذبح بها إسماعيل، فقالوا سلب الله منها خاصية الضر ألا وهي القطع. النار التي تحرق، النار وضع الله فيها خاصية، هذه خاصية الإحراق، هذه خاصية موجودة فيها الله تعالى أودع، وهذه خاصية النار التي هي الإحراق، ضر ولا شك، سلب الله منها هذا الضر، فكانت النار بردا وسلاما على إبراهيم. إذن الضر الأصل موجود، والدليل أنت الآن خذ النار وضعها على يدك، ماذا يحصل؟ تحترق. لكن سلب الله منها هذا الضر إذا شاء، فدل ذلك أن ضرر النار ليس ذاتيا، إنما بما أودعها الله فيه من الضرر، فإذا شاء سلب هذا الضرر، وإذا شاء كذلك النفع. نفع الأشياء ربما يكون محدود، قد يملك الإنسان مالا، قد يعطى دواء، قد يعطى كذا، تتعطل هذه المنافع لأن الله لم يرد أن يوصل هذا النفع إليك. حتى سبحان الله أسباب الشفاء، قالوا إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع أمر قد أتى. ما للطبيب يموت بالطب الذي قد كان أبرأ قبله فيما مضى؟ مات المداوي والمداوى والذي صنع الدواء وباعه ومن اشترى. هذا لأن هؤلاء لا يملكون شفاء. صحيح الطبيب ودرس ويعلم أنه والله هذا الدواء مناسب لهذا المرض، لكن إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع أمر قد أتى. ما للطبيب يموت بالطب الذي قد كان أبرأ قبله فيما مضى. والله بيعالج الناس من السرطان، إيه هو نفس الطبيب معاه نفس المرض السرطان ومات به. مات المداوي والمداوى والذي صنع الدواء وباعه ومن اشترى. لأن الأمور هذه أيها الإخوة لا يملك الإنسان نفعا ذاتيا أبدا، مهما بلغ من قوة نفع ذاتي لا يملك، فإنما إيصال النفع ممن يملك النفع والضر. هنا الله تعالى ذكر ما ينفي عن أي معبود من دون الله استحقاق العبادة، فقال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. إذن الأصل أن يعبدوا من؟ الذي يوصل إليهم الضر ويوصل إليهم النفع. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. كذلك أيها الإخوة، لأن العبادة فيها ثلاثة أشياء، فيها خوف وفيها حب وفيها رجاء، أليس كذلك؟ أنت تخاف، ترجو، تحب، والإنسان يخاف ممن يضره، أليس كذلك؟ أي قوة بشرية أنت تخشى إيصال الضرر منها، تخافها، فالإنسان يخاف ممن يضره، وكذلك يرجو من ينفعه ويحب من ينفعه. واحد أوصل لك الخير تحبه، وكذلك ترجوه لأنه دائما يوصل لك الخير. فالعبادة عندنا ثلاث أشياء: حب، خوف، رجاء. العبادة حب، خوف، رجاء. بالحب والخوف والرجاء تعبد رب العالمين. الحب والخوف والرجاء. الآن لماذا تحب الله؟ لما أوصله لك من النعم والخيرات، وترجوه لأنه هو الذي يملك كل شيء، وتخافه لأن إيقاع الضرر بك بيده. فذا قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، عبدوا ما لا يملك شيئا فخافوهم ورجوهم وأحبوهم من دون الله. الأصل أن تخافه وأن ترجوه وأن تحبه، فأن تعبده لأنه الذي يملك النفع والضر. قال: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقولون أي بزعمهم في سبب عبادتهم لهم الأصنام، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني نحن نعبدهم بتعظيم هذه الأصنام وتطيبها والطواف بها، تقديم النذور لها والإهلال عند ذبح القرابين لها، وندعوهم ونستغيثهم. لماذا؟ قال: لأنهم شفعاؤنا عند الله، لأنهم أصحاب جاه عند رب العالمين، فهم يدفعون عنا الضر ويجبون لنا النفع، لأنهم هم الذين يتوسطون بيننا وبين الله. لذلك ماذا قالوا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال: هؤلاء هم الذين يشفعون لنا عند الله، يعني هم وسطاء بيننا وبين الله. طبعا هؤلاء زعموا أنهم لا يمكنهم أن يعبدوا الله مباشرة. قال: عبادة الله مباشرة لا يمكن لأحد من البشر، لا يمكن. قال: إحنا لا نستطيع، فلا بد من واسطة حتى توصلنا إلى الله، لا بد من واسطة حتى توصلنا إلى الله. حتى توصلنا إلى الله هذه الواسطة ماذا سيكون بالنسبة لهم؟ اللات، العزة، منات الثالثة الأخرى. وللأسف أيها الإخوة، الذين يدعون الأولياء ويتوجهون للأولياء من دون رب الأرض والسماء، ويأتون القبور ويستغيثون بالأموات، الآن نفس الحجة يحتجون بها. ماذا يقولون؟ يقول واحد منهم: إلى الآن هؤلاء أيها الإخوة كثر، ترى عبدة القبور أو القبوريون في بلاد ملئت بالخرافة، اسمها خرافة. هذه من بركات فكر أهل الحديث في هذا الزمان، أنهم أزالوا الخرافة من الأمة. أهل الحديث الذين يشتغلون بالحديث، أئمة العلم، السلف، أتباع منهج الكتاب والسنة، من خيراتهم وبركاتهم في هذا الزمان أنهم أزالوا فكر الخرافة من الأمة. هذا فكر خرافي، فكر خرافة. هذه الخرافة أيها الإخوة التي يعتقدها الآلاف بل عشرات الآلاف، أنهم لا يدعون الله مباشرة، هم يستغيثون بالأموات ويقولون المسلمون يصلون ويزكون ويصومون، لكن يقول لك في الدعاء أنت ما تقول يا رب مباشرة. قال: أنت أضعف إيمانك، أقل أن تقول يا رب مباشرة، أنت ذنوبك كثير أن تقول يا رب مباشرة. طيب ماذا تفعلون؟ قال: أنت تجعل بينك وبين الله هذا الولي، هذا الصالح، فبتروح بتقول يا بدوي اشفع لنا، يا كذا اشفع لنا، يا ست زينب اشفعي لنا عند الله. يعني أنت ادعي الله لنا، لأنه إحنا مش أهل ندعو الله، فبنجعلك أنت بيننا وبين الله واسطة. كذلك أنت يا ولي الفلاني نجعلك بيننا وبين الله واسطة، فادعو الله لنا فيذهب إلى قبره. طب كيف تذهب إلى قبره وتدعو الأموات؟ قال: أموات صحيح، لكن يسمعون، وأحياء عند ربهم لهم حياة خاصة، إذن هم يسمعوننا. طيب إذن هم يدعون الله لنا. انظروا كيف لبس الشيطان عليهم أيها الإخوة، قالوا نفس كلمات المشركين: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. المسألة لا تحتاج إلى وسيط ولا إلى شفيع، بل بمجرد أن تقول يا الله يستجيب لك ويا رب يستجيب لك. المسألة ليست بحاجة إلى وسطاء وليست بحاجة إلى شفعاء حتى يشفعوا لك عند الله، فقط أن تتوجه إلى الله، اعبد الله مباشرة، لا تقل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. سبحان الله، هؤلاء أيها نفس كلمات مشركي العرب. إنه نحن بحاجة إلى واسطة. الشرع قال لك لا واسطة بين العبد وربه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا واسطة، العبد مباشرة يتوجه إلى الله. بل أيها الإخوة لا تجعل النبي واسطة في دعائك، النبي وهو النبي، لأنه مسألة عبودية هذه في دعائك. لا تجعل النبي واسطة بينك وبين ربك، العبودية فقط لله لا للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء يشفعون لنا، هؤلاء هم الوسطاء بيننا وبين ربنا، هم الوسطاء بيننا وبين الله. فلا نستطيع أن ندعو الله مباشرة، بل قال بعضهم الله أعظم من أن يدعى مباشرة. لابد من وسيط بين الإنسان وبين الله، الوسيط رجل صالح. وهم قالوا هؤلاء، وترى عبادة الأصنام ما جاءت إلا من وراء تعظيم الصالحين. ذلك كانوا يقولون قاعدة عظيمة، قال من أوسع أبواب الباطل الغلو في الأفاضل، من أوسع أبواب الباطل الغلو في الأفاضل. الأفاضل ما شاء الله صالحون طيبون أولياء أتقياء، لكن الغلو فيهم باب عظيم من أبواب الباطل. نحب الأولياء ونحب العلماء ونحب الصالحين، لكن لا نغلو فيهم. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح بن مريم، مسألة لا تتعلق برفع البشر فوق منزلتهم. أيها الإخوة، البشر بشر، لا يجوز الغلو في البشر إلى أن يصل لدرجة إله. لا تطروني. فقالوا من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. كيف عبد قوم نوح الأصنام؟ قوم نوح كيف عبدوا الأصنام من دون الله؟ قال كما نقل ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنهم كانوا أناسا صالحين، كانوا أناسا صالحين، الذين عبدوهم كانوا صالحين. فلما ماتوا قال جاءهم الشيطان فقال اجعلوا لهم صورا، مثلوا لهم تماثيلا، ودا سواعا يغوث يعوق نسر. هؤلاء من الصالحين، هؤلاء يعبدون الله على التوحيد. أيها الإخوة، يعبدون الله على التوحيد. لكن جاءهم الشيطان قال اصنعوا لهم هذه التماثيل، صنعوهم. الآن طب نتذكر هذا التمثال، نتذكر هذا التمثال، ما عبدوه أولا ثم توجهوا إليه من دون الله فعبدوا. فهكذا عبدت الأصنام من قوم نوح عليه السلام، توجهوا إليه من دون الله فعبدوه، والأصل أنهم قوم صالحون. فأو من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، الغلو في الأفاضل. اللات العزة مناه، قالوا اللات مشتقة من الله هكذا قالوا، أو الإله. العزة من العزيز، العزة من اشتقوا لها أسماء من أسماء الله تعالى. فهؤلاء قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فقال الله تعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى ما يشركون. انظروا إلى أسلوب القرآن في هذه المسألة، هل تخبرون الله، أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض؟ المراد من نفي علم الله، قال الله لا يعلم أن هؤلاء يشفعون عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، تخبرون الله بشيء لا يعلمه. وهذا يراد منه نفي الشيء، يراد منه نفي الشيء، مثل ما نقول إذا أردنا إثبات كذا، يعلم الله إني فعلت كذا وكذا. قولك يعلم الله، طب الله يعلم كل شيء. أنت لما تقول الله بيعلم إني فعلت كذا وكذا، الله بيعلم كم كنت أنا صادق في نية عندما، الله يعلم. لما تقول الله يعلم يعني دل ذلك على وجود الشيء، أنت تريد إثبات وجود الشيء، قل أنا هذا الشيء موجود. فلما تقول الله يعلم تريد إثباته. ولما تنفي علم الله تعالى، العرب لما يقول والله ما علم الله مني كذا وكذا، ما علم الله أني فعلت كبيرة، ما علم الله مني ذنبا، قولك ما علم الله لما تنفي عن الله علم أنت تريد تنفي وجود الشيء. ما علم الله أني أذنبت ذنبا، طب كيف ما علم الله؟ الله لا يعلم. لا تقول كأن الذنب غير موجود، هو أنا ما أذنب. فلما تقول ما علم الله تنفي وجود الشيء. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض، شيء غير موجود، شيء غير يعني واقعي، وهو أن هؤلاء شفعاؤكم عند الله. فالإنسان إذا أراد نفي شيء عن نفسه يقول ما علم الله مني كذا، ومقصود ذلك أنه ما حصل ذلك قط. فقولهم هنا قول الله تعالى قال وتقول أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أن الله تعالى يعلم أن هذا شيء غير موجود مطلقا، أن هؤلاء شفعاء، هذا شيء غير واقعي، شفعاءكم عند الله هذه أوهام. قال الله تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون، تنزيه الله تعالى عن شركهم. ثم أخبر الله تعالى أن الناس كانوا على التوحيد ثم انحرفوا. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.